بدل. في اعراب ثاني بدل ايوه صفة احسن. هذه القضية فيه اختلاف بين النحاة، فنقول بدل او صفة، بدل او صفة، يجوز ان نقول بدل او صفة. نعم. انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هذا عبارة عن تمهيد لعذرها في ذكر ما يستحي منه، يعني امر بسبب استحياء صارت ان تمهد وان توطئ، وهذا من الادب. ان الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل اذا هي احترمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء، نعم اذا رأت الماء. فهذا خلاصة الكلام يا اخواني، نحن نريد ان نميز بين المذي وبين المني، المني المني وبين ايش المذي. فالمني هو عبارة عن سائل غريب ابيض، مني الرجل غريب ابيض، مني المرأة رقيق اصفر، يخرج في حالة كما قلنا بدفق، لأن يعني بعض الناس قد يقتصر من المذي، هذا هو يعني سبب تركيز الآن في هذا الكلام، أن بعض الناس قد يقتصر من إيه؟ من المذي. وقد وقع من قبل مع علي رضي الله عنه وارضاه، قال كنت رجل مذاء فاغتسلت أو كنت أغتسل حتى تشقق ظهري. نعم. في حديث علي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل، فإذا لم تفضخ الماء فلا، إذن إذا فضخت الماء فاغتسل، إذن إذا لم يفضخ الماء فلا اغتسل، له الدفق. لكن بالنسبة لقضية المذي يخرج عبارة عن سائل قد لا يحس به الإنسان حتى عند الخروج، يخرج عند ملاعبة الزوجة أو عند تقليدها أو إرادة الجماع أو نحو ذلك. والخلاصة من خلال بعض النصوص، إذا احتلم الرجل ولم يجد منيا فلا غسل عليه، إذا احتلم لقضية بالأثر ولم يجد منيا فلا غسل عليه، إذا استيقظ من نومه ووجد بللا لكن لم يذكر احتلامه ماذا يفعل؟ أيوه يغتسل. نعم. إذا جامع فعليه الاغتسال أنزل أو لم ينزل، صحيح ولا غير صحيح هذا؟ صحيح. إذا جامع فعليه الاغتسال أنزل أو لم ينزل، وكل هذه القواعد الرجل والمرأة في ذلك سواء، الرجل والمرأة في ذلك سواء. من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، انقطاع الحيض والنفاس، وفي ذلك آية معروفة ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والحديث الآخر حديث فاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فإذا أقبلت الحيضة، الآن سؤال هنا، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ أيوه لماذا؟ تفضل. إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هل النفاس في مثل هذا حكمه حكم الحيض؟ أي نعم، نعم حكم النفاس هو حكم الحيض. من يذكر حديثا في هذا؟ من يذكر حديثا في ذلك النفاس والحيض أنهما سواء؟ تفضل. أحسنت أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت ورآها تبكي قال ما لك لعلك نفستي، ما لك لعلك نفستي، فتم الحيض نفاسا. كذلك الموت، الموت، لكن يجب الغسل الميت على من على طائفة من الناس أن يقوموا بغسله. وحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إلى آخر الحديث. كذلك الكافر إذا أسلم، في حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. عندنا غسل الجمعة مسألة الحقيقة خلافية، وخلافها معتبر بين العلماء. نتكلم إن شاء الله الآن عن غسل الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. وإن كان بعض العلماء قد صرف وقال كقولك هذا واجب اختياري، قال واجب اختياري، وأنا أرى بأن هذا تأويل. الحقيقة هذا تأويل، لأنه عندما يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، كلام صريح تصنيف سنة واجب مستحب، قال واجب على كل محترم. فالأصل في لفظ الوجوب أنه يعني الوجوب على وجه الإلزام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فلو كان الأمر لا يفيد الوجوب طب يأمرهم إيش في إشكال؟ ما هو الأمر لا يفيد الوجوب، واضح يا إخواني؟ لو كان الأمر لا يفيد الوجوب فليأمرهم بالسواك ولا يفيد الوجوب، فمن شاء فليفعل ومن شاء فلا يفعل. لكن لماذا لم يأمرهم؟ من يعرف لماذا لم يأمرهم؟ أيوة، لأن الأمر يفيد إيش؟ الوجوب. لأن الأمر يفيد الوجوب. ولو قال واجب لا أثموا إذا لم يفعلوا. لذلك قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وبالوضوء عند كل صلاة. فلو لم يكن الأمر يفيد الوجوب لأمرهم انتهى، من شاء فليفعل ومن شاء فليترك. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن حزم رحمه الله: فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب. وهذا سبق أن تكلمنا لأن هذا فيه ما فيه من إهدار الأوامر وتحتاج إلى فقيه ما شاء الله. وكما قلنا دون هذه القضية الأمر يفيد الوجوب وترون حال المسلمين، فكيف إذا لم يكن الأمر يفيد الوجوب؟ هذا مصيبة أعظم، مصيبة أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. وحتى من قال بعضهم: والمراد بذلك أنه واجب وجوبا اختياريا، يعني كقولك للضيف إكرامك حق عليه، فنقول حتى إكرام الضيف ننازع في مسألة سنيتها وفيها نصوص في وجوبها، يعني حتى المسألة الجرد به غير صحيح. هنا قال الحافظ في الفتح يعني في الحديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وهو بمعنى اللزوم قطعا، وهو بمعنى اللزوم قطعا. وفي الحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا اللام إيش اسمها؟ لا يرفع الإصبع فقط يا أخوان، اتفضل. هذه تسمى هذه هي لام الأمر. ويترتب على أنها لام الأمر أن لام الأمر يعني أخت فعل الأمر، فعل الأمر يفيد الوجوب، أنها صيغة من صيغ الأمر، والأمر يفيد الوجوب. ولام الأمر تدخل على أي فعل؟ على أي فعل عفوا يا أخوان اللي يعرف فقط، من يعرف على أي فعل؟ نعم خلينا، نعم أحسن، تدخل على فعل المضارع. الأخ أبو صهيب يذكرنا هذا درس فقهي أدري، لكن كيف نستوعب هذه الدروس الفقهية بالتطبيق العملي؟ أليس كذلك؟ أي نعم، لابد من التطبيق العملي. فعندما نقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، نقول هذه نناقش إنسان، هذه لام الأمر والأمر يفيد الوجود، مسألة فقهية، لكن كيف نثبتها؟ دخلنا عليها من قضية إنسان جاء لنا بحديث لا أصل له، نقول هذا حديث لا أصل له، أليس كذلك؟ جاء لنا بتفسير مغلوط، نقول هذا التفسير غير صحيح، غير معتبر، هذا رده فلان وفلان وفلان من أهل العلم، أليس كذلك؟ فالمهم الإحاطة مهمة قدر الإمكان. وهنا حديث آخر لله تعالى: على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا منهج يعني يختلف من شخص إلى آخر. هناك بعض الروايات ذكر أن المراد فيها هو عثمان رضي الله عنه وارضاه، هنا أراد يستر يعني. فنداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت. بمعنى أي ساعة هذه؟ يعني جئت متأخران وينبغي أن تبكر. قال: إني شغلت فلم أنقلد إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أجد أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ كمان الوضوء؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أين الشاهد من هذا الحديث على إيجاب الوضوء؟ تفضل. يعني فهم الحقيقة، هو فهم بأنه كان متوضئا. والآن سيأتي كلام حول أنه هل دخل بالفعل دون متن غسل، وإن كان قال ما أزدت على أن توضأت، وهنالك كلام حول هذه المسألة، وهذا جيد، هذا وجه. لكن هنا الكلام الآن كلامنا حول ما يثبت الوجوب. أي نعم، أحسن، هذا واحد يأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. طيب غير هذا؟ أي نعم، أنكر عليه أمام الناس، يعني أمام، يعني لو كانت القضية سنة ما تستحق أمام الناس أن يعطي المحاضرة ويترك الخطبة ويتكلم لخليفة كان فيما بعد طبعا ومعروف ما منزلة عثمان رضي الله عنه، الملائكة تستحي من عثمان، الملائكة تستحي، أفلا يستحي عمر؟ قطعا يستحي، لكن كان يرى بأن هذا واجب، فلو كانت سنة لاستحيا عمر، وكان أولى بالاستحياء أن يتكلم معه أمام الناس. وهنالك الحقيقة كلام طيب في نيل الأوطار يقول يرد على النووي رحمة الله الجميع، قال: ولعل النووي ومنعه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبا لنزل عمر عن منبره، نزل على المنبر يعني، وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى المغتسل. يعني يقول ما يفيد الوجوب إلا أن ينزلها على المنبر، يأخذ بيده ويفرك له ظهره كمان. طبعا هذا غير صحيح، يعني يكفي هذه الأمارات التي ذكرت تكفي لإثبات الوجوب. ثم ذكر ابن حجم رحمه الله في المحلى حديث مسلم عن حمران ابن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهورة فما آتي عليه يوم إلا وهو يشير عليه نصفه، يعني كان يغتسل يوميا كان يغتسل، هذا في صحيح مسلم الحديث. فلعله يعني، ويقول إن هذا يوم من الأيام كما قال. قال: فيغتسل كل يوم، فقد ثبت بأصح إسناد أن عثمان كان يغتسل كل يوم، فيوم الجمعة يوم من الأيام بلا شك. والمبحث في نيل الأوطار هنالك تفصيلات طيبة الحقيقة. وحتى نستكمل الموضوع قبل انتهاء الوقت، كذلك الحافظ الفتح يقول له كلام جيد في رد بعض الآثار في مجلد 2 صفحة 362، فمن شاء فليرجع إليه. وكذلك القنعاني في سبل السلام في المجلد الأول صفحة 156 له كلام جيد، ولشيخنا رحمه الله في تمام المنة صفحة 12 كلام جميل. وأقول الحازمي في الاعتبار سبق أن تكلمنا في الوجه الرابع والأربعين من الترجيحات، يقول إذا كان في أحدهما يعني في أحد الحديثين احتياط الفرض وبراءة الذمة بيقين ولا يكون الآخر كذلك، فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة بيقين أولى، يعني تبني الوجوب أبرع للذمة من تبني إيه الاستحباب. كذلك ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام له كلام جيد في المجلد الأول صفحة 332، وأحمد شاكر في التعليق على رسالة الإمام الشافعي رحمة الله عليهما صفحة 307 كذلك يرجح الوجوب ويتكلم حول هذا الأمر. هذه خلاصة فيما تتعلق بالنسبة لغسل وجوب غسل الجمعة، لكن نحن سنوزع الأوراق إن شاء الله فيها تفصيل أكثر، ومن كان عنده شيء فممكن أن يجاب إن شاء الله عز وجل. قبل أن نسرع في إجابة الأسئلة كان أحد الأخوة كان أحد إخواننا أرسل لنا بسؤال لكن ما استطعنا أن نجيبه إلا وأن نراجع، ويقول فيه شيخنا الفاضل ذكرتم بارك الله فيكم حديث الأنصاري الذي قتل بسهم وهو يصلي، لكن هذا الحديث حديث عند أهل النقد لا يثبت، فإن فيه الحسن ابن غسان قال حفظ التقريب صدوق مدلس وقد عنعن في جميع رواياته. وبهذا أعلق شيخنا الفاضل الشيخ مشهور حسن سلمان في تحقيقه في الخلافيات. الحقيقة ما أدري، لعل هذا الأخ قد خلط حديثا بآخر، فهذا الحديث ليس فيه الحسن بن ذكوان، ليس فيه الحسن بن ذكوان الحقيقة. هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، ونظرت الإسناد فليس في الإسناد الحسن بن ذكوان. وكذلك راجعنا الخلافيات، وفي الخلافيات هنالك تصريح للحديث لحديث جابر عن ذلك الأنصاري فيه تصريح، وإن كان بطريق ما فيها تضعيف، لكن الحديث حسن، عفوا الحديث حسن بمجموع الطرق، له طرق ومتابعات وبمجموعها حديث حسن. الخلاصة أن هذا الحديث ثابت وليس فيه ما قال ذاك الأخ، والكلام يطول، وشوكان السير الجرار كذلك يصحح الحديث ويقول حديث جابر أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم إلى آخره، والكلام في أورده العيني في شرح الهداية. الخلاصة الحديث يعني ثابت وليس فيه الحسن ابن ذكوان كما ذكر الأخ الكريم، ولكن هو يشكر الحقيقة لأنه كان يتكلم من حفظه. هذا الأخ السائل يشكر على الحاضرة الطيبة، ولأنه كان يتكلم من حفظه عن الحسن، فجزاك الله خيرا.
وإلى فقرة الأسئلة، لو أن الشيخ يرينا كيفية المسح على العمامة وأن يجوز المسح على الطاقية وما شابه ذلك على المنديل،
وعلى
المنديل في المساء هذا
الحجاب. نعم بالنسبة لقضية المسح، طريقة المسح على العمامة يعني مثل مسح على الجوربين كما قلنا، فممكن يمسح هكذا. لو كان مثلا قد ظهر جزء من الشعر ممكن الشعر والعمامة هكذا، يعني ما في إشكال، الأمر يسير جدا هكذا، يأخذ يعني بأثر الماء الذي يوجد ويمسح في أي جزء من أجزاء العمامة. وهل يجوز المسح على الطاقية؟ لا، الطاقية ليست بالعمامة، الطاقية كلمة فصيحة، الطاقية كلمة فصيحة صحيحة، والطاقية ليست بالعمامة، لا يفرق، لأن العمامة تعم الرأس، أما الطاقية لا تعم الرأس.
شيخنا، بالنسبة للمسح على الجورب، هل يجوز بكفتين يدين أم بيد واحدة أم كلاهما صحيح؟
سألت شيخنا رحمه الله عن هذا، فرأى أن الإنسان يمسح بيده اليمنى الرجل اليمنى، ويمسح بيده اليسرى الرجل اليسرى، وهذا الحقيقة في رفع الحرج كما لا
هل من شروط المسح على الخفين، هل من شروطه النية قبل الاستلمة واللبس؟
هل تشترط النية؟ الحقيقة ليس عندنا من دليل على هذه النية، ليس عندنا من دليل، فلو كان قد أدخله طاهرتين ولم يكن يعرف هذه المسألة، ثم علمه شخص وقال هل أدخلت رجليك طاهرتين في هاتين في هذين الجوربين؟ قال نعم، فيقول له امسح دون نية مسبقة. كذلك لو أن شخصا لم ينوي الجمع مثلا، إنسان دخل والإمام مصلي مثلا عشاء، أو دخل مسبوقا في صلاة المغرب وأقيمت الصلاة صلاة العشاء، هل يسأل؟ وكان مسبوقا، ماذا يفعل؟ يخرج من المسجد؟ يصلي؟ لا يصلي؟ يتبع الجماعة. النية لا تشترط في مثل هذا، ودائما أي رخصة يا إخواني إذا كان فيها قيود وحدود لم يرد فيها نص أصبحت عقدة وليست رخصة. أين
يقول هل هناك من شروط في الجوربين اللذين يمسح عليهما، وهل يجوز أن يمسح على جوارب أو الجوارب النسائية الشفافة والتي تسمى باللحمية؟
يعني قلنا هذه الجوارب اللحمية تقدم فيها الكلام أنه يجوز، يعني ما تعلقت به الرجل كما في الأثر الذي ذكرنا، أي شيء تعلق به الرجل أو القدم فإنه يجوز أن يمسح عليها. أما قضية الاشتراط بالنسبة لقضية المسح، فدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أحكام المسح على الجوربين أو خفين العلين يعني يسيرة جدا، يشترط أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين هذه واحدة، وينتهي مفعول المسح يوم وليلة للمسافر وثلاث أيام لغيرهم بغير للمقيم. عفوا، العكس ماشي. نعم، صور جميل جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني علل او طلب من المغيرة رضي الله عنه، قال دعهما الا يخدعهم الخفين، فاختصر في قوله قال فإني أخذتهما طاهرة، ولم يذكر يعني هذه النية. وان كان قد يرتج علينا انه ربما نوى، هذا ربما لا نستفيد منها، لانه الاصل في الامور التعبديه المنع، فيبغي ان يوجد بالدليل المباشر. فما تكلمه الاخ ابو حسان كلام طيب وقوي، قال دعهما فان يخرجهما طائرتين، ولم يذكر النيه. فهذه النيه الحقيقه يعني لا دليل عندنا على هذه النيه المطلقه، بينما في مثل هذا قال صلى الله عليه مثلا انما الاعمال بالنيات، فقضيه الصلاه لابد من النيه، قضيه الغسل لابد من النيه. فلو ان انسانا مثلا كان فرما عليه وكان جنبا وألقي في نهر أو في بحر أو في بركة وأخرج منها لا يقال بأنه خرج طاهرا. لابد من النية، لابد من هذه النية أن ينوي. الله تعالى والحقيقة كأني فهمت أنه هل يلزم عند إدخاله دور بيض، هل يلزم يعني بمعنى يقول هنا لو غسل أحد الرجلين ثم لبس الجورب الأول ثم غسل الرجل الأخرى لبس الجورب، هل يجوز المسح بهذه الحالة؟ هذه الحقيقة مسألة إلهية باعتباره أنه ليس على وضوء كامل أو على طهر كامل، وإن كان في القضية يعني فيها نزاع وفيها خلاف فنخرج من الخلاف ويغسل الرجلين ثم يدخل الرجلين. سئل شيخنا رحمه الله عن هذا السؤال فأجاب أن هذا كان في بشأن جلب بريد المسلمين وفي مصلحة هامة عامة، فإذا كان الإنسان في مثل هذه المصالح الهامة وربما يعني الخلع هذا قد يؤخر خارج استعجال ربما يأتي بين باب مهمة جدا، فمن كان في مثل هذا الأمر فله أن يفعل هذا.
شيخنا بالنسبة لغسل يوم الجمعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعما ومن اغتسل فالغسل أفضل، أفلا يعتبر هذا الحديث صارفا للأمر عن وجوبه وجزاكم الله خيرا؟
الحقيقة نحن ما أردنا أن نطيل الكلام في هذا الأمر، لكن أجاب عن هذا ابن حزم رحمه الله في المحلة فقال ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه، وقد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ حاشا لله من هذا، حاشا لله من هذا. فإذا كان من توضأ فبها ونعمة والغسل أفضل فالوضوء نعم العمل، فيؤخذ الزائد فالزائد، يؤخذ الزائد فالزائد.
هل عدم الترتيب في الوضوء في فرائضه وسننه جائز مع العلم أن الآية الكريمة تفيد بالفرائض بالترتيب؟
سبق الكلام حول هذا حقيقة، لكن هذه الآية كيف أخذت الترتيب؟ يعني ما هو اللفظ، لفظ هذه الآية ما جاء فيها أدوات الترتيب؟ الواو لا تفيد الترتيب، وإن كان نحن نقول الأصل الترتيب، لكن لو فعل هذا من غير ترتيب هذا لا يفسده، لكن الآية ليس فيها الحقيقة ألفاظ الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب في اللغة، لا تفيد الترتيب. تقول جاء أحمد ومحمد، ربما جاء محمد قبل أحمد، لكن نقول جاء أحمد ثم محمد، جاء أحمد فأحمد، هذا تفيد الترتيب، الواو في اللغة لا تفيد الترتيب. أبو صهيب ما قال الآن هذا ليس درس اللغة، هنا قررنا رغم عنا أن نتكلم.
هل يشترط للغسل من الجنابة الوضوء، أي الوضوء قبل الحمام أم لا بد من بعد؟
بالنسبة لغسل الجنابة يبدأ يغسل كفيه ثم يغسل يعني يروح الأذى عن فرجه نحو ذلك، ثم يدلك يده يعني يدلك يده او يغسلها طبعا بالصابون ونحو ذلك، ومن ثم يتوضا وضوءه للصلاه، اما ان يقدم غسل رجليه او وله ان يؤخرهما حسب ما تقتضي الحاجه اذا كان المكان يعني فيه تراب أو كذا أو حسب الظرف أو الحال أو الموقع الذي يوجد.